بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليمًا مزيدًا. أما بعد، فإنني أحمد الله جل وعلا وأشكره ظاهرًا وباطنًا وأولًا وآخرًا على توفيقه لإقامة مثل هذا اللقاء المبارك مع هذه الوجوه الطيبة في هذا المسجد المبارك، والذي أسأل الله جل وعلا كما جمعنا وإياكم هنا على طاعته أن يجمعنا وإياكم في جنته في دار كرامته، آمين. إخواني وأخواتي، ربنا جل وعلا خلق الخلق وجعل من سنته الكونية القدرية فيهم الابتلاء، ولذلك يقول الله جل وعلا ألف لام ميم: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. ويقول جل وعلا: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. ويقول جل وعلا: ونبلوكم بالخير والشر فتنة وإلينا ترجعون. ويقول جل وعلا: وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم بيّن بأن أهل الإيمان أهل ابتلاء، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: أشد الناس بلاء الأنبياء فالصالحون فالأمثل فالأمثل. وقال عليه الصلاة والسلام: إذا أحب الله عبدا أصاب منه. وقال عليه الصلاة والسلام: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء. وهذه سنة كونية قدرية في خلق الله عز وجل وعباده، ولن تجد لسنة الله تحويلا، ولن تجد لسنة الله تبديلا. ومن جملة هذه الابتلاءات الأمراض والأسقام والأدواء التي يتعرض لها الخلق، وهي على أنواع وأضرب، منها أمراض بدنية، ومنها أمراض روحية، ومنها أمراض قلبية، وغير ذلك مما هو معلوم لدى الناس. هذه هي الأمراض، وهذه لا يسلم منها نبي مرسل ولا عبد صالح، ولذلك ابتلى الله جل وعلا أنبياءه، فأيوب عليه السلام ابتلي بلاء عظيما بهذه الأمراض. ومن جملة الأمراض الوساوس التي هي موضوع محاضرتنا، الوساوس والخطرات التي ترد على القلوب وعلى الأرواح، وهذه من جملة الابتلاءات ومن جملة الأمراض التي يبتلي بها ربنا جل وعلا عباده. والوساوس أو الوسوسة مصدر وسوس يوسوس، وهو أصله الصوت الخفي. فالوسوسة حديث النفس وحركتها واضطرابها. وقال بعض العلماء بأن الوسوسة لا تأتي إلا في الشر والسوء، ولذلك يوسوس الإنسان في أمور ليست هي من قبيل الطاعة. ولأجل هذا لم يجعل ربنا جل وعلا الوسوسة من جملة الطاعات والعبادات، وإنما أمر جل وعلا بالاستعاذة منها. وأمر النبي عليه الصلاة والسلام بالاستعاذة منها، فدل على أن الوسوسة لا خير فيها، وأنها مرض من جملة الأمراض التي تعترض الإنسان في حياته، والواجب عليه أن يدفعها بالطرق الشرعية والمسالك المرعية. والمتأمل في الوسوسة التي تصيب الإنسان يجد مصادرها ثلاثة: المصدر الأول النفس الأمارة بالسوء، قال جل وعلا: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، قال جل وعلا: وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. والثاني الشيطان الجني، الشيطان الجني، ولذلك إبليس وجنوده يوسوسون لبني آدم، ولا يخفاكم ما حصل لآدم عليه السلام حينما شام إبليس قلبه فوجد بأنه أراد الخلود في هذه الدنيا، الخلود في هذه الجنة، الخلود في هذه الجنة، فوسوس إليه، وسوس إليه، فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما. قل جل وعلا: ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما، وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى، فقلنا: يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى، إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. فوسوس إليه الشيطان، وسوس إلى آدم، فوسوس إليه الشيطان، قال: يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ لأنه شام قلب آدم، فوجد آدم لما رأى هذه الجنة الفيحاء والبستان العظيم أحب الخلود فيها، فأتاه من هذا الطريق. ولذلك مصدر الوسوسة الكبير هو الشيطان. الثالث من مصادر الوسوسة شياطين الإنس، فالله جل وعلا سمى بعض الإنس شياطين، قال جل وعلا: شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، قال جل وعلا: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن. فمن الإنس ما هو فيه شيطنة من جنس شيطنة إبليس، فيوسوس، فيوسوس. ولذلك قد يكون مادة الشر عند بعض بني آدم قوية، قوية جدا، فمثلا كثير من الناس ربما وسوس إليه إنسي فجعله في وسط الجحيم. واقرأوا إن شئتم قول الله عز وجل في سورة الصافات حينما حصل حوار بين صديقين، قال يقول لصديقه أئن، يقول لصاحبه في الدنيا، قال فاطلع، يقول ربنا جل وعلا في كتابه، قال فاطلع فرآه في سواء الجحيم، قال تالله إن كدت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين، أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين. كان يأتي إلى صاحبه يقول تصدق في يوم آخر، يورد عليه ويدخل عليه ويقرقر في أذنه ويحاول أن يحطم الإيمان الذي في قلبه، هذا عنده من الإيمان الذي منعه وجانب هذا الصاحب. ولذلك يوجد أناس أتقياء وكانوا على خير، ففجأة وإذا بهم ينقصون على أعقابهم، وسبب ذلك شيطان إنسي من شياطين الإنس قرقر في أذنه بشبهة فعلقت في قلبه فما استطاع الخلاص منها. ولذلك إذا تأملنا في هذه المصادر الثلاثة وجدنا بأنها هي السبب لهذه الوسوسة. والوسوسة إخواني وأخواتي لا يسلم منها أحد، الوسوسة لا يسلم منها أحد، لكنها تقوى عند أناس وتضعف عند أناس على قدر ما عندهم من الإيمان وتقوى الله عز وجل والعلم الشرعي والاستقامة على الصراط المستقيم والأخذ بالهدي القويم الذي بيّنه الله جل وعلا في كتابه. ولذلك الصحابة رضي الله عنهم ما سلموا من هذه الوسوسة، فالشيطان حينما رأى الصحابة اعتلت شجرة إيمانهم انزعج، فأتاهم بجيوش من الوساوس وألقى عليهم سهام من هذه التلبيسات، لكن صخرة الإيمان التي على صدورهم تتحطم عليها سهام الشيطان ووساوس الشيطان. ولذلك حتى لا يقول أن امرؤ بأنني أنا الوحيد الذي جاءتني الوسوسة أقول له لا، فالوسوسة لا يسلم منها أحد، لكنها تقوى عند إنسان وتضعف عند آخر بالقدر الذي يمتلكه من الإيمان والتوحيد والتقوى والعلم الشرعي ومعرفة كيفية علاج الوسوسة وعدم الاستسلام له ولذلك الوسوسة تضرب في جذور البشرية، فآدم أبو البشرية وسوس إليه الشيطان، قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ ولذلك هذه هي المصادر، مصادر الوسوس. وربنا جل وعلا بيّن لنا بأن الشيطان عدو، عدو، وكذلك يوجد من الإنس من هم أعداء، من هم أعداء، فكيف ندفع هذا العدو وذاك العدو؟ اقرأوا هذا في سورة فصلت، يقول جل وعلا ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. ولذلك الإنسان أمامه عدوان، عدوان طبعا نفسه أيضا أمارة بالسوء، لكن عدوان شرسان، عدو شيطاني وعدو إنسي. أما العدو الإنسي فالله جل وعلا وجهنا إلى مدافعته بالمداراة، مدافعته بالمداراة، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وأما العدو الشيطاني فلما كان مختفيا عنا لا نراه ولا يمكن لنا مصانعته ولا مداراته، وقد أعلن العداء منذ القدم وأقسم بعزة الله ليغوين بني آدم أجمعين، أمرنا الله جل وعلا بمدافعته بالاستعاذة، استعاذة بالله تعالى من شره وكيده ونفثه ووسوسته. ولذلك قال وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، فاستعذ بالله. والله جل وعلا بيّن لنا بأن الشيطان عدو، قال جل وعلا إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. العجيب أن جميع الناس يعرفون بأن الشيطان عدو فيعملون بأول الآية، لكن ما يعملون في الغالب بالشطر الثاني من الآية إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. ويقول جل وعلا أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. كثير من الناس اتخذوا الشيطان وليا، وأغلب من يتخذ الشيطان ولي من أهل الإسلام هم أهل الوسوس، هم أهل الوسوس، ولذلك يطيعونه ويستجيبون له ويسيرون خلفه ويلبون كل ما يقذفه من شبهات وشهوات في نفوسهم، نسأل الله العافية والسلام. ولأجل هذا إخواني وأخواتي الوسوسة مرض خطير جدا، وواجب على الإنسان أن لا يرضى بهذا المرض، لكون هذا المرض متعلق بدين الإنسان سواء في المسائل العلمية أو في المسائل العملية، سواء في الأصول أو الفروع، سواء في الاعتقاد أو العمليات، فالواجب على الإنسان أن ينتفض على نفسه وذاته وأن يرفض هذه الوسوسة، وذلك باتباع الطرق الشرعية والمسالك المرعية في قضية علاج الوسوسة. وإذا ما جئنا إلى أحوال الموسوسين نجد أن الوسوسة تكون مثلا في طائفة من الناس وسوستهم في جانب الاعتقاد في الأمور العملية، فتجده يوسوس في المسائل، مسائل العقيدة، من خلق الله، من هل هناك جنة، هل هناك كذا، شيء من هذا القبيل. وهذا قد أخبر عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقد صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: يأتي الشيطان أحدكم فيقول هذا خلق الله، فمن خلق الله؟ فإذا وجد أحدكم ذلك فليستعذ بالله تعالى ولينتهي، فليستعذ بالله تعالى ولينتهي. وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أبا هريرة قال: كيف بك يا أبا هريرة وجاءك قوم يسألونك من خلق كذا، من خلق كذا، ثم يقولون من خلق الله؟ فجاء نفر في المسجد إلى أبي هريرة فقالوا: يا أبا هريرة، من خلق كذا، من خلق كذا، ثم قال: من خلق الله؟ فحصبهم أبو هريرة بالحصى وطردهم من المسجد وقال: صدق خليلي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك كثير من الناس الوسوسة عنده في جانب العقيدة تمثل مشكلة كبيرة وقضية كبرى. والواقع أن الناس أمام هذه الوسوسة على ضربين: ضرب يرفض هذا الوسواس وينزعج منه مثل أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، فلما أتوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأخبروه بما يجدون في أنفسهم فسألهم عن ذلك، فقالوا: يا رسول الله، والله إن أحدنا ليتعاظم هذا الأمر ويتمنى لو تردى من جبل، يعني يسقط من جبل على أن لا يفكر في هذا الأمر. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أوجدتم ذلك؟ قالوا: نعم. قال: ذاك صريح الإيمان. وجاء في لفظ: ذاك محض الإيمان. الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة. فهذا الدفع وعدم القبول هذا كله دليل على صحة الإيمان، صدق اليقين. ولذلك كراهية هذا الأمر وعدم قبوله وعدم الاسترسال معه والاطمئنان له دليل على قوة الإيمان، دليل على قوة الإيمان. الإيمان يدفع هذا الشيء. فقول النبي عليه الصلاة والسلام: الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة، لما قال هذا صريح الإيمان، ليس هو الوسوسة وإنما الدفع والكراهية والرفض لهذه الأفكار والواردات والخواطر. القسم الثاني أو الضرب الثاني من الناس من يطمئن لذلك ويسترسل معه ويتتبع تفاصيله، فهذا هالك لا محالة، هالك لا محالة. ولذلك تجدون من الناس من والعياذ بالله يعلن ردته وانحرافه وتركه لأركان الإسلام. لماذا؟ لأنه هو اطمأن لهذا الشيء، استرسل معه ورضي به، ولذلك يقع، نسأل الله العافية، في حبال الشيطان، ثم بعد ذلك الشيطان يتخلى عنه. وما كان لي عليكم من سلطان، ما كان لي عليكم من سلطان، سلطان الحجة والبرهان، لأن الشيطان كيده ضعيف. إن كيد الشيطان كان ضعيف. ولذلك الوسوسة في المسائل العلمية، في مسائل الاعتقاد، هي ظاهرة صحية في واقع الأمر إذا كانت من الضرب الأول، فإن الشيطان ينزعج انزعاجا شديدا حينما يقوى الإيمان. لماذا؟ لأن الشيطان قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. فكلما قوي الإيمان وازداد اليقين جاء الشيطان محاولا أن يوسوس، محاولا أن يرد الإنسان عن هذا الإيمان من خلال هذا الوسواس: من خلق كذا، من خلق كذا، من خلق كذا، ثم يفجأه بهذا السؤال ويفجره ويقول من خلق الله؟ فماذا قال لنا النبي عليه الصلاة والسلام؟ أعطانا خطوات صلى الله عليه وسلم نتبعها أمام هذا الوسواس. أولا أن نستعيذ بالله تعالى من الشيطان الرجيم، تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أو أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه. الأمر الثاني أن ينتهي، لا بد من الانتهاء، ومعنى الانتهاء أن تنصرف عن الاسترسال مع هذا الوسواس، وذلك بشغل ديني أو دنيوي، إما أن تشتغل بقراءة قرآن أو بقراءة حديث يعني كتب السنة مثلا، أو قراءة السيرة، أو حضور مجالس العلم، أو دروس مجالس الذكر أو دروس العلم، أو أمور دنيوية تشغل نفسك بها، فإنها صارف من الصوارف عن المضي في هذا الطريق الخطير. وللأسف الشديد أغلب الناس لا يستعملون هذه الوسائل الشرعية. الأمر الآخر ما جاء في الأثر عن ابن عباس، حسنه بعض العلماء، أن رجلا شكى إليه قال يتمنى أحدنا لو كان حمما على أن يفكر في هذا الأمر، يفكر في هذا الأمر يعني من خلق الله. فقال إذا جاءك هذا فقل هو الأول والآخر والظاهر والباطن. الله أكبر، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، هو الأول الذي ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء، والظاهر الذي ليس فوقه شيء، والباطن الذي ليس دونه شيء. هكذا يتعامل الإنسان مع هذه الوساوس. الأمر الآخر، على الإنسان أن ينظر في آيات الله الكونية وآيات الله الشرعية التي تضيف إليه إضافات إيمانية عظيمة. ولذلك ربنا جل وعلا أمر الخلق أن يتفكروا في هذا الملكوت العجيب، قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، قل جل وعلا فلينظر الإنسان مما خلق، وفي أنفسكم أفلا تبصرون، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. فأفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. آيات عجيبة كونية ماثلة أمامنا تشير إلى عظمة الخالق سبحانه وتعالى، وأن هذا التسلسل الذي يوسوس به الشيطان جوابه سهل، أنه هذا الخلق لا بد له من ابتداء، وهذا الابتداء لا بد أن يكون من خالق، ولا بد له من انتهاء، وهذا الانتهاء يكون إلى الخالق. هذه مسألة بدهية تدرك بمقدمات العقول قبل أواخرها، لأنك الآن لو سألت من خلق الله لدخلت في عملية تسلسل لا تنتهي أبدا. ولذلك قال الله جل وعلا ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، هو الأول والآخر والظاهر والباطن. جل ربنا وتعالى وتقدس، الأرض حولك والسماء اهتزتا لروائع الآيات والآثار، من شك فيه فنظرة في خلقه تمحو أثيم الشك والإنكار. ولأجل هذا العلاج الناجع الاستعاذة بالله تعالى من الشيطان وشركه وتوهينه ووسوسته. الأمر الآخر الانتهاء، والانتهاء يتمثل في عدم الاسترسال، وذكرت لكم يشتغل بأمر ديني أو دنيوي. الأمر الثالث قراءة القرآن، لا سيما المعوذات قواقل الأخيرة، فإن فيها عصمة بإذن الله جل وعلا، فيها عصمة بإذن الله جل وعلا. وأمر آخر وإن كنت سأذكره إن شاء الله في العلاج من حيث العموم، طلب العلم الشرعي، طلب العلم الشرعي. ولذلك ليس هناك أشد على الشيطان من العلماء، فقد يتمكن من العباد لكن مع العلماء يسارقهم مسارقة، يختطف منهم هكذا خطفات، لكن العباد يستولي عليه. لماذا؟ لأن لا يمتلكون العلم الذي يمثل الدرع الواقي بإذن الله جل وعلا من سهام الشيطان ومن جيوشه التي يبعثها لغزو قلب الإنسان. العلم الشرعي والعمود الفقري هي الركيزة والأساس، ولذلك قليل ما يدرك الشيطان من العلماء. ذكروا قصة أن إبليس أتى إلى عبد القادر الجيلاني إمام من أئمة الحنابلة وفقيه من فقهاء بغداد صاحب الغنية، فجاءه في المنام بعرش له نور وقناديل، فقال يا عبد القادر أحللت لك، قال يا عبد القادر أنا ربك، أحللت لك ما حرمت على أمة محمد. فقال اخسى عدو الله، قال اخسى عدو، عرف أنه إبليس، قال اخسى عدو الله، قال نجوت مني يا عبد القادر. بالمناسبة عبد القادر من أئمة السنة، والخرافات التي تزعم له وحوله هذه كلها من الأتباع وليست منه، فهو بريء منها. فقال نجوت مني يا عبد القادر، كيف عرفت أني إبليس؟ قل كيف عرفت أني إبليس؟ هذا العالم، هنا يأتي دور العلم. قال لأن قلت أنا ربك ولم تقل أنا إلهك. والأمر الثاني، كيف تحل لي ما حرمت على أمة محمد عليه الصلاة والسلام والنبي صلى الله عليه وسلم مات وقد أكمل الله الدين؟ قال لقد أضللت بها 70 من عباد بغداد. يقول هذا الرؤية والحلم اللي جيتك فيه 70 عابد أضللتهم فانتهكوا ما حرم الله عز وجل ظنا منهم أن الله أوحى إليهم ذلك. ذلك العلم يجعل الإنسان يميز بين الرغوة والصريح، بين الخطأ والصواب، بين الحق والباطل. هذا فيما يتعلق بمسائل الاعتقاد. أما فيما يتعلق بالمسائل العملية فهو كثير وطويل وله ذيول، لكن أحاول أن ألملم الموضوع وأختصره في النقاط التالية. بالنسبة للوسوسة التي ابتلي بها بعض الناس هدانا الله وإياهم، نجدها مثلا متنوعة. فمن الناس من اجتمعت عليه الوساوس وضربت بجدرانها الأربع حتى عد من المجانين، فلما تنظر إلى أقواله وأفعاله وتصرفاته تحكم على أنه مجنون رسمي كما يقولون. لماذا؟ لأنه في كل موقف من المواقف عنده وسوسة، في الصلاة، في الوضوء، في التيمم، في الصيام، في العلاقات الزوجية، في كل شيء. هذا والعياذ بالله اختطفه الشيطان وغرد به خارج سرب أهل العقل، ولذلك هذا الصنف من الناس نسأل الله لنا ولهم الهداية. في واقع الأمر أن بلاءهم عظيم ويحتاجون إلى مجاهدة، أن يجاهدوا أنفسهم حتى يعودوا إلى الطريق السوي والصراط المستقيم. قال جل وعلا والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. بالنسبة لوساوس الناس مثلا في مسائل النية، تجد هناك من يوسوس في النية. وأقول أنا قد عايشت مجموعة كبيرة من الموسوسين سواء بالمقابلة أو بالاتصال، ورأيت هذا بأم عيني. فمن الناس من إذا أراد أن يصلي مثلا تجده يتردد في النية، تردد، تجده في معركة مع نفسه، في معركة مع نفسه، في جهد شديد حتى يكبر، ومع ذلك ينقض عليه الشيطان تكبيره ويقول لا ما نويت، وهكذا، ويعذبهم عذابا شديدا نسأل الله السلام والعافية. بينما النية هي عزم القلب. النية محلها أين؟ ها؟ وين محل النية؟ القلب وليس اللسان، القلب وليس اللسان. ولذلك أنت الآن أتينا إلى صلاة العشاء وقفنا، ما احتجنا أن نقول نوينا أن نصلي كذا، ولما طلعنا من البيت قلنا نوينا أن نذهب إلى المسجد، ما قلنا هذا الكلام. النية محلها القلب، والتلفظ بها بدعة، بدعة لم تثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك الشيطان يأتي إلى الإنسان من هذا الباب فيعسر عليه أمر النية، ولو أنه تعلم أحكام النية الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام لما احتاج إلى هذا الجهد وإلى هذا التعب وإلى هذا القلق وإلى هذا الإضناء للنفس، نسأل الله العافية والسلام. لكم أن تتخيلوا رجلا أراد أن يستقبل عالما من العلماء، هل من العقل أن يقول نويت أن أقوم لأسلم على هذا العالم؟ مجنون هذا من يقول هذا الكلام. ولذلك بالنسبة لمن عنده مشكلة في النية يجب عليه أن يتعلم النية على وفق الهدي النبوي، على ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. العلماء يقولون النية هي عزم القلب على فعل الشيء، والنية محلها القلب، تلفظ بها بدعة. فأنت منذ أن خرجت من بيتك أنت في صلاة، ولما تقف ما تحتاج. العلماء يقول لو تقدمت النية على التكبير أو لو وافقت التكبير، الأمر في هذا واسع وفيه كلام. أما قضية أنك تتردد حتى تستحضر النية فهذا من الوسوسة، وسواس خطير، نسأل الله العافية والسلام. الوسوسة في باب الاستنجاء، وهذا كثير، نسأل الله العافية. ولذلك وصل الأمر ببعض الناس في هذا الخصوص، هذا الأمر، أن تركوا الصلاة، تركوا الجمعة والجماعة، بل بعضهم وصل إلى مرحلة ترك الصلاة، نسأل الله العافية. لماذا؟ لأنه يدخل إلى دورة المياه ويأتيه الشيطان فيستسلم للشيطان، كأنه يضع يديه ويقول للشيطان ضع القيد في يدي، ويلعب به الشيطان كما يلعب الصبي بالكرة. ولهم أحوال عجيبة جدا، حتى ذكر أبو العباس ابن تيمية رحمة الله عليه وشمس الدين ابن القيم أحوال عجيبة لهؤلاء الموسوسين حال قضاء الحاجة، من القفز والحبل والحشو والسلت وغير ذلك، أشياء أورثتهم أمراض وأسقام، أورثتهم ابتلاءات، ضيعت على الرجال الجمعة والجماعة، أوصلت بعض النساء إلى الطلاق من زوجها، أدخلت بعض هؤلاء الموسوسين إلى عالم الجنون بسبب ما يفعلون وبسبب ما يرتكبون. ولذلك تجد الرجل أو المرأة يبقى الساعة والساعتين ويتفحص ويفتش وينقب. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يستجمر صلى الله عليه وسلم. تعرفون ما معنى الاستجمار؟ ما معنى الاستجمار؟ استعمال الحجارة. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود استجمر بثلاثة أحجار، وذهب وتوضأ ودخل المسجد. أين هؤلاء أهل الوسوسة من هذا الحديث؟ لو سمعوا ماذا يقولون؟ هل يتهمون النبي عليه الصلاة والسلام؟ حاشاه عليه الصلاة والسلام، بل إن سعد بن أبي وقاص وجمع من الصحابة كانوا يرون الاستجمار للرجال والاستنجاء للنساء. وهي مسألة خلافية، لست في مقام الآن ذكر الخلاف والتفصيل، لكنني أردت أن أبين بأن الشخص الآن لو دخل دورة المياه واستجمر بمنديل وخرج ثم توضأ لا حرج عليه. وفي كتب الفقه ماذا يقولون؟ ويعفى ماذا؟ عن أثر استجمار، أثر الاستجمار يعني ما تبقى من الاستجمار. ونحتاج أن نتعمق في مثل هذه التفصيلات. لماذا؟ لحاجة الموسوسين إلى مثل هذا الأمر، لحاجة الموسوسين. أمر آخر، كثير من الناس يقول لك أنا والله إذا قمت ينزل مني شيء، قطرة أو قطرتين وكذا، ويبدأ يعيش وهم ويعيش عناء. وهذا وجد في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وأعطانا العلاج. لما شكي إلى النبي عليه الصلاة والسلام ما يجده الرجل، قال ينضح فرجه بالماء ويقوم. فبعض الناس ويقولون هناك ارتباط بين المخ وبين العضلات، عضلات البدن. فكلما أوغل الإنسان وتعمق في قضية التفكير بنزول شيء ارتخت العضلات، ارتخت سبحان الله العضلات. ولذلك من الناس من لما ترك هذا الأمر أصبح ما ينزل عليه قطرات ولا شيء. لماذا؟ لأنه ريح عقله، ريح باله، ريح مخه، فأصبح إنسان سوي عادي، يقول ذهب عني الذي كنت أجد. والعلماء يفتون الشاب الذي أو أي إنسان يقول لما أنتهي من الاستنجاء أشعر بأنه نزل شيء، قال انضح فرجك وقم، فإذا جاءك إبليس يقول لك انتقض وضوءك قل اخسع عدو الله، هذا من الماء، يعني رش على سروالك رش على فرجك من الماء ها وقم، فإذا جاءك قل هذا من الماء وتنتهي عن هذا. هذا فتوى النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك أيهما الآن مقدم عندك، طاعة النبي عليه الصلاة والسلام أم طاعة الشيطان؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول انضح فرجك بالماء، يعني بلل إزارك سروالك بعدما تنضح على فرجك وقم ولا تلتفت لو جاءك الشيطان، والشيطان لا يقولك ارجع. أيهما تقدم؟ كثير من هؤلاء الموسوسين يمكن لو قلت له هذا الكلام تجرح مشاعره وتؤلمه، لا هو يطيع الشيطان، يقدم طاعة الشيطان على طاعة النبي عليه الصلاة والسلام. شاء أم أبى، شاء أم أبى، ويطيع الشيطان، اتبع الشيطان وترك النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك إخواني بارك الله فيكم خواتي، مسألة الاستنجاء سهلة، الإنسان إذا قضى حاجة إما أن يستجمر وإما أن يستنجي أو يجمع بينه، ولا يجوز له أن يعيده الشيطان إلى دورة المياه أو المرحاض من جديد بعدما قام منه ولا يلتفت. للأسف الشديد يذكر لي كثير من الناس يرجعون يبقون ساعة وساعتين، بعضهم تفوت صلاة الجمعة، وصلاة الجماعة هذه يعني اعتاد على تركها بسبب يبقى في الحمام. بعض النساء خبرتني وقلت لها أنت ستتسببين في تدمير بيتك والطلاق، قالت نعم الآن على حافة الطلاق. ليش؟ لأنها تقول أجلس ساعتين وثلاث، أول شيء تغسل الحمام كله بالديتول وبالمنظفات، ثم بعد ذلك تبدأ عملية أخرى، مشروع كبير اسمه مشروع الوسوسة، نسأل الله العافية والسلام. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام هديه أكمل الهدي وأحسن الهدي وأفضل الهدي، كان يستجمر صلى الله عليه وسلم، كان الصحابة يستجمرون، والفقهاء ولو بقي أثر من هذا الاستجمار إذا أوتر تعدى ثلاثا لو بقي أثر فإن هذا معفو عنه. عندنا قاعدة في الشريعة المشقة تجلب التيسير، عندنا قاعدة في الشريعة اليسير معفو عنه، وأشياء كثيرة. أمر آخر فيما يتعلق بالوضوء، أيضا هذه قصة كبيرة جدا لدى الموسوسين ما يتعلق بالوضوء، وهي مسألة الدلك، حتى بعضهم تقشر جلده ودخلته أمراض بسبب ماذا؟ بسبب هذا الوسواس الذي سيطر عليه. ولو أنه علم ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام لانتهى عن هذا العذاب. النبي عليه الصلاة والسلام كان يتوضأ المرة الواحدة أحيانا، تمضمض مرة واحدة ويستنشق، يغسل وجهه مرة واحدة، يغسل يديه إلى المرفقين مرة واحدة، يمسح رأس المسح دائما مرة واحدة، ويغسل قدميه عليه الصلاة والسلام. في حديث جابر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع. ما هو المد؟ المد ملء كفي الرجل المعتدل، يعني يمكن اثنين من هذه، كان يتوضأ بها عليه الصلاة والسلام. ذكر عن السلف بأن أحدهم كان إذا توضأ لا يبل الثرى، ما ينزل ماء على الأرض، ما ينزل ماء على الأرض. الآن يفتحون الحنفيات بشكل يعني فظيع، وبعضهم من شدة الوسواس يفتح الماء ويتفرج عليه، تفرج عليه حتى يصل إلى مرحلة الاستعداد للدخول في الوضوء. ممكن شفتم هذا الشيء للأسف الشديد. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع صلى الله عليه وسلم. الإمام أحمد رحمة الله عليه يقول إن من عدم فقه الرجل أو من قلة فقهه ولوعه بالماء. إذا شفت الرجل عنده ولع بالماء وشغف في الماء لما يتوضأ اعرف أنه جاهل في مشكل. وقد ورد عن بعض العلماء بأنه كان عنده هذا الشيء فعير فيه عير فيه أصبحت مسبة له سبة كيف وترك هذا تركها. ولذلك الوضوء أمره سهل ولله الحمد. حتى مسألة الدلك جمهور الفقهاء يذهبون إلى إسالة الماء فقط، والمالكية يذهبون إلى وجوب الدلك. فأنت تأخذ ماء وتدلك به العضو، المفترض ما ينزل على الأرض. وبعض الناس يقول الماء كثير. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول يا سعد لا تسرف في الماء. قال أو في الوضوء سرف؟ قال نعم وإن كنت على نهر جار. مسألة شرعية، مسألة شرعية، ولو كنت على نهر جار لا تسرف في الوضوء. الله أكبر. إذن مهم جدا أن الإنسان الناس يتنبهون لمثل هذا. وقد ورد في حديث إسناده ضعيف أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن للوضوء شيطانا يقال له الولهان. هذا الحديث لا يصح. وقد ذكر ورد عن بعض الصحابة ذكر الولهان، والمقصود بأن الشيطان يأتيك فيقول لك لا ما غسلت كذا ما فعلت كذا. الواجب عليك أن تنتهي وأن لا تستجيب للشيطان، وأن تمضي في عبادتك وفي طاعتك. أمر آخر ما يتعلق بالغسل، ما يتعلق بالغسل، النبي عليه الصلاة والسلام كان يغتسل بالصاع، وهي أربعة أمداد، الصاع أربعة أمداد، كان يزيد أحيانا عليه الصلاة والسلام. ولما قال بعض الصحابة يعني أنا ما يكفيني، قال لقد كان يكفي من هو أفضل منك وأكثف شعرا صلى الله عليه وسلم. الآن بعض الناس يقعد ساعتين وثلاثة يغتسل ويطلع يقول يمكن ما حصل شيء من هذا القبيل، جنون عند بعض الموسوسين. ذكر ابن الجوزي، ذكر ابن القيم أن أبا الوفاء بن عقيل رحمه الله تعالى سأله رجل فقال إني أنغمس في الماء مرارا، أنغمس يعني أدخل في الماء يغطيني كامل ثم أخرج وما أدري اكتمل غسلي أم لا. فقال أنت لا تجب عليك الصلاة أصلا. قال ما تجب عليك الصلاة. قال لماذا؟ قال لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال رفع القلم عن ثلاث وعن المجنون حتى يعقل أو يفيق. أنت مجنون يقول ينغمس في الماء مرارا ويطلع يقول ما أدري يمكن جزء من بدني ما جاءه الماء، هذا جنون. يقول لي بعض الموسوسين يقول بأنه مكث تحت دش الماء ساعات يوم الجمعة. يقول فلما سمعت الخطيب يخطب صوت الخطبة يقول استعجلت يعني علشان أدرك، ولا ما عنده نية هو يطلع، ما عنده نية يطلع من تحت الماء. يقول فلبست وكذا ولبست الحذاء حتى لا يصيب رجلي شيء من الأرض فتتنجس. يقول فلما وصلت عند الجامع وخلعت الحذاء وجدت حصاة صغيرة بين الجورب وبين الحذاء، فجاءني الشيطان وقال هذه نجسة، فرجعت وأعدت غسلي، ها؟ يقول فاتتني صلاة الجمعة. مجنون ولا لا؟ ما نقدر نقول مجنون رسمي، لكن مجنون تقليد، نسأل الله العافية. أحوال الموسوسين عجيبة جدا. النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي في نعليه صلى الله عليه وسلم، بل قال صلوا في نعالكم. ومرة من المرات صلى عليه الصلاة والسلام وخلع نعليه، فخلع الصحابة نعالهم، فلما التفت وجد الصحابة قد خلعوا نعالهم. قال لماذا خلعتم؟ قالوا رأيناك، لأنهم يتبعون عليه الصلاة والسلام. فقال إن جبريل أخبرني أن بهما قدرا. فالنبي عليه الصلاة والسلام صلى بنعليه فيهما قدر وما أعاد الصلاة، لأن العلم، لأن الحكم يتبع العلم، ما كان يعلم قبل ذلك صلى الله عليه وسلم. وهذا يقول حصى بين الجورب وبين النعل، حتى لو كانت نجسة، حتى لو كانت نجسة، نفترض بأنها نجسة وجافة، لا ينتقض الوضوء ولا الغسل ولا يتنجس البدن، وجاف على جاف طاهر بلا خلاف. والمعنى بأن الوسوسة بلغت بالناس مبلغ عظيم. فإذا تعلموا بأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يغتسل بالصاع وهو أربعة أمداد ويتعلمون العلم الشرعي، أجزم يقينا بأنهم ينتهون عن مثل هذه الوسوسة. مسألة أخرى ما يتعلق بالنجاسات، وهذه حقيقة من أصعب الأمور المنتشرة بين الموسوسين، النجاسات، وهو اعتقادهم أن لمس الأشياء هذا يؤثر على الطهارة وعلى الغسل. تقول لي إحدى الأخوات وقد اتصلت من أستراليا بأن عندها وسوسة في مسألة النجاسة، فيوميا تغسل مقابض البيبان، مقابض الأبواب تغسلها يوميا والأرضيات، والسبب تقول عندها أطفال يمكن تنجسوا فمسكوا هذا المقبض. شيء عجيب، جنون، بلاء، مرض. تقول تغسل يوميا وتبقى في عناء، لكن الحمد لله بشرتنا بأن انتهت بعدما استجابت لي يعني الوصايا والنصائح التي قدمت إليها. الآن لو أتينا، قبل قليل ذكرنا كيف أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى في نعليه، والنعال أسافل النعال، يواجه الأرض. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا أتى أحدكم المسجد فليقلب نعليه، يعني ينظر يفتش نعليه، إذا كان فيهما أذى حكهما بالتراب ودخل المسجد وصلى به. لما سأل النساء النبي عليه الصلاة والسلام عن ثوب المرأة الذي، لأن كنا يرخين شبرا وذراعا، قال يصيبه النجاسة، قال يطهره ما بعده. علي رضي الله عنه وأرضاه خاض في الطين ودخل وصلى ولم يغسل قدميه، وعمر بن الخطاب رضي الله عنه أو معاوية نسيت، جاءه قوم وجلسوا عنده، فلما حان وقت الصلاة قالوا نقوم نتوضأ. قال أنتم على حدث؟ يعني قالوا لا، متوضئين، لكن مررنا وهناك بعر يعني مر على أقدامنا وثيابنا. فقال البعر تذره الرياح في عيونكم ولحاكم، تنجسون هذا وتتركون هذا؟ فزجرهم ونهاهم عن أن يستسلموا لمثل هذا الأمر. ولذلك الآن عندنا في الفقه باب النجاسة غير باب الاستنجاء والاستجمام، ما له علاقة، باب النجاسة باب آخر. لو كان على إنسان نجاسة وتوضأ وضوءه صحيح، لكن لما يأتي يصلي نقول أزل النجاسة، أمط النجاسة عنك. النبي عليه الصلاة والسلام سألته امرأة عن دم الحيضة، ماذا قال لها؟ اغسل الثوب كله ولا قطعي الدم هذا، اقطعيه مثلا بالمقراض؟ أبدا، قال اغسلي موضع الدم ثم قرصيه بالماء ثم صلي فيه. ثوب حاضت فيه ونزل الدم النجس على الثوب، قال اغسلي محل النجاسة فقط. عائشة تقول كنت أسلت المني من ثوب رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكان يسلتون المذي سلتا في بول الغلام وبول الجارية كما في الحديث الصحيح في الصحيحين، قال يرش من بول الغلام ويغسل من بول الجارية، بول قال يرش. النبي صلى الله عليه وسلم أتي بغلام وكان يؤتى بالصبيان يحنكهم ويبرك عليهم، فبال في حجره فأخذ ماء ونضح المكان وصلى عليه الصلاة والسلام. كان يرى أثر المني في ثوب رسول الله عليه الصلاة والسلام بعدما يغسل. أنا لما أذكر هذه الأشياء أشير إلى أن هؤلاء الموسوسين بعيدون كل البعد عن هدي النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك الأصل في الأشياء الطهارة، والأصل في الأشياء الطهارة، هذا القاعدة الشرعية التي عليها جميع العلم. الأصل في الثياب والحجارة والأرض والمياه، كل الأصل فيها الطهارة، النجاسة طارئة. ولما أقول هذا الكلام لا أعني بأن الإنسان يتساهل إذا رأى النجاسة، النجاسة يجب أن تغسل، لكن أتكلم على هذا الوهم الذي يعيشه كثير من الموسوسين. ما يتعلق في الصلاة، الصلاة، الوسوسة في الصلاة. النبي عليه الصلاة والسلام صح عنه بأن هناك شيطان اسمه خنزب، هذا الشيطان يلبس على المصلين الصلاة. وقد جاء عثمان بن أبي العاص إلى النبي عليه الصلاة والسلام وشكى له تلبيس الشيطان له أثناء الصلاة، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بأن يستعيذ بالله تعالى من الشيطان الرجيم ثلاثا، وأن يبصق عن يساره ثلاثا، ذاك يبصق عن يساره إلى جهة القدمين ثلاثا، ويستعيذ بالله تعالى من الشيطان الرجيم ثلاثا، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان ثلاثا، ويبصق عن يساره ثلاثا، وينتهي يقول فأذهب الله عني الشيطان. عندنا قاعدة في الشريعة أن الإنسان إذا شك في الصلاة يبني على اليقين، ولذلك صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال إذا شك أحدكم في صلاة فلم يدري أصلى ثلاثا أم أربعا فليبني على مستيقن، يعني ثلاث مستيقن. فإن كانت صلاته تامة الحمد لله، وإن كانت ناقصة، إن كانت تامة طبعا ذكر بأنه يسجد للسهو، كانت تامة فيها ترغيم للشيطان، ترغيم إرغام للشيطان. ولذلك الإنسان في صلاته ما يحتاج إلى أن يقول نويت أن أصلي كذا وكذا، النية محلها القلب، ونبهت على هذا قبل قليل. كذلك إذا حصل له إشكال في قضية كم صلى يبني على اليقين وينتهي، يبني على اليقين وينتهي. والوسواس في العبادات في واقع الأمر في الغالب يأتي في مثل هذه المجالات، وهناك أشياء أخرى كثيرة جدا يوسوس فيها الشيطان. من الوسوسة أيضا ما يجعل، وهذا يدخل حقيقة ضمن المسائل الخطيرة، وهي إساءة الظن بالآخرين، وهذا وسواس خطير جدا. ولذلك تجد بعض الناس يعيش أزمات في حياته، أزمات كل أزمة أكبر من أختها، دائما يعيش على سوء الظن، ودائما يعيش في رقابة للآخرين، أو يشعر بأن الناس كلهم يراقبونه ويتابعونه وينظرون إليه، فالشيطان يشم قلب هذا الإنسان ويدخل من هذا الباب، فيجعل هذا الأمر ورم كبير جدا في صدره، ثم لا يستطيع الانتهاء منه. وهذا يحتاج في واقع الأمر إلى كثرة الاستعاذة بالله تعالى من الشيطان الرجيم، إلى رقية الشرعية، وأيضا إلى استحضار خطورة الاستمرار في هذا الأمر الذي قد يؤدي به إلى مهالك ليس لها نهايات، ليس لها نهايات. والمعنى إخواني وأخواتي أن الوساوس تأتي في مثل هذه المجالات. ولعلي أختم محاضرتي بذكر علاج لهذه الوساوس، وهذا العلاج سبق ذكره أثناء المحاضرة، وآتي بغيره مما هو نافع مما ذكره أهل العلم. أولا إخواني وأخواتي، لا بد من التزام القواعد الشرعية العامة في الشريعة. عندنا قاعدة عظيمة في الشريعة متفق بل مجمع عليها، اليقين لا يزول بالشك، اليقين لا يزول بالشك. أنت موجود إذن يقين، هل من العقل أن يقول الإنسان أشك أنا في وجودي؟ ليس من العقل. ولذلك الأشياء التي تعملها الأصل أنك عملتها وأتيت بها، والشك ضعيف وطارئ. ولذلك قال جل وعلا إن الظن لا يغني من الحق شيئا، الظن ضعيف أمام اليقين، فابني حياتك على اليقين، لا تبنيها على الشك والظن، وإنما ابنيها على اليقين. الأمر الثاني، من المهم جدا لمن ابتلي بالوسواس أن يلجأ إلى الله جل وعلا، وأن يتملق بين يديه، وأن ينكسر وينطرح على عتبات مولاه جل وعلا وتقدس، وأن يسأله وأن يسأل ربه جل وعلا الثبات. فإن الوسوسة أمرها خطير، وهي وعيد من الشيطان في الأزل أنه سيضل ابن آدم، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم. ولذلك قال العلماء: ثم لآتينهم من بين أيديهم أوسوس لهم في أمور الآخرة، يوسوس لهم في الأمور الآخرة، في شيء اسمه يوم قيامة، في شيء كذا فيما يتعلق بمسائل الاعتقاد. ومن خلفهم قالوا أمور الدنيا، يأتيهم في مسائل الدنيا. وعن أيمانهم مسائل الخير، يثبطهم عن عمل الخير. عن أيمانهم، إذا أراد عمل أن يعمل عملا وسوس إليه، يمكن ما يقبل الله منك، يمكن كذا يمكن كذا، فيبعث جنود الوهن والضعف في هذا الإنسان. وعن شمائلهم في تزيين السيئات، سواء الشبهات أو الشهوات. ولذلك ما قال من فوقهم، ما يستطيع أن يأتي من فوقهم، ما يستطيع، من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم. والمقصود بأن الإنسان يلجأ إلى الله عز وجل، يلجأ إلى الله ويدعو الله ويختار مواطن إجابة الدعاء، مثل السجود، مثل الثلث الأخير من الليل، ساعة عصر يوم الجمعة، لما تظهر حالة الانكسار والضعف، هذه أعظم هيئة أو حالة يكون فيها الإنسان فيستجيب الله جل وعلا. أما يجيب المضطر إذا دعا. أمر آخر، العلم الشرعي، وهذا من أهم الأمور التي يجب على الناس جميعا وعلى الموسوسين خصوصا أن يتعلم العلم الشرعي، القرآن والسنة، أخذ العلم، حضور مجالس العلم، دروس العلم، تعلم هذه الأحكام الشرعية. الآن هؤلاء الذين وقعوا مثلا في مسألة النجاسات والاستنجاء أو الوضوء وغير، لو تعلموا العلم الشرعي ما احتاجوا أن يوقعوا أنفسهم في مثل هذه المهالك وفي مثل هذه المستنقعات. ولذلك الشيطان يتمكن أكثر ما يتمكن من هؤلاء الذين انصرفوا عن طلب العلم الشرعي، صرفوا عن طلب العلم الشرعي. أمر آخر، بالنسبة لمسائل الاعتقاد، إذا شفت نفسك تدفع هذا الأمر، فاعلم بأن هذا أمر صحي، لا تقلق، لأن عندك إيمان قوي ما يقبل مثل هذه الوساوس. فإذا رأيت نفسك تنزعج تكره، هذا أمر يدل على صحة الإيمان الذي في قلبك، ولله الحمد والمنة. مسألة أخرى، عدم الاسترسال والاستمرار في الوساوس، سواء الوساوس في الجوانب العلمية أو العملية، وإنما الانتهاء، الانتهاء. أمر آخر، سؤال أهل العلم. يعني الآن بعض الناس يقول أنا ما عندي قدرة على أني أتعلم، اسأل أهل العلم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. الواقع أن أغلب الموسوسين يستفتي الشيطان، ما يستفتي العلماء، بدليل العمل، بدليل العمل. الآن يطلع من دورة المياه ويأتي الشيطان يقول ارجع ويرجع، لكن لو استفتى عالما أرشده ودله. لذلك العلماء أطباء القلوب، أطباء القلوب. والمقصود بأن الإنسان يلجأ إلى العلماء حينما تلتبس عليه الأمور، تختلط عليه المفاهيم، تشتبك الصور، يلجأ العلم يقول أنا حصل لي كذا وكذا، ويأخذ نصائح العلماء لأنهم لا يغشونه. الشيطان هو الذي يغشه، الشيطان هو الذي يغش هذا الموسوس ويلقي به في مثل هذه المستنقعات وهذه المتاهات. أما العالم فينصحه، وربما يقسو العالم عليه، مثل أبو الوفا لما قال لو أنت سقطت عنك الصلاة، ولم يرد هذا، وإنما أراد أن يشدد عليه، أراد أن يغلظ عليه، أراد أن يجرح شيء من مشاعري حتى ينتبه، انتبه ويرجع. ولذلك مهم جدا اللجوء إلى العلماء. أمر آخر، ما يتعلق بمسألة مهمة جدا، وهذا يتفق علماء النفس مع علماء الشرع، وهي موجودة عندنا في النصوص، في مسألة كسر هذا الأمر، كسر الوسواس. كيف ذلك؟ الآن الشيطان قال لك بأنك يمكن رجلك ما أصابها شيء من الماء، قل اخسع عدو الله، هذه يسمونها الكسر علماء النفس وكذا، كسر يعني لا ترجع، لا ترجع، اعص الشيطان. نحن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ولينتهي، يعني اعص الشيطان. لما تعص الشيطان مع الوقت خلاص ليس له إليك سبيل، خلاص يقول هذا رجل ما لنا إليه سبيل، ما لكم وما له، قل ما لكم وما له هذا الرجل. أمر آخر، تحصين الإنسان نفسه بذكر الله عز وجل. ولذلك عندنا أذكار الصباح، أذكار المساء، هذه عصمة بإذن الله جل وعلا، عصمة من الشيطان ومن شره إلا ما سبق في القدر. كذلك المواظبة على الفرائض، من صلى الفجر فهو في ذمة الله حتى يمسي، من صلى العشاء فهو في ذمة الله حتى يصبح. المحافظة على الجوارح من المعاصي، لأن الشيطان له منافذ عند ابن آدم من خلال هذه الجوارح، هذه كلها بإذن الله جل وعلا سبب من أسباب العصمة والوقاية من الوساوس. الحديث ذو شجون والجعب ملأ، ولعلي يعني فيما ذكرت كفاية وبركة. أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا متقبلا، إنه خير مسؤول. أشكركم على الحضور والإنصات والاستماع، الشكر أيضا موصول لجمعية دار البر وللشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، شكر للقائمين على هذا البرنامج، شكر لإمام المسجد ولمن رتب ويسر مثل هذا اللقاء. صلى الله تعالى كما جمعني وإياكم هنا على طاعته يجمعني وإياكم في جنته في دار كرامته، آمين. صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.